إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. كلمات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها آنفا، والتي تسمى بخطبة الحاجة، دستور عمل لأمة الإسلام. لو وعينا هذه الكلمات التي تبدأ بقوله عليه السلام: إن الحمد لله نحمده، والتي تنتهي بعد قراءة الآيات الثلاث التي تتحدث عن الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم تنتهي بقوله: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، إلى آخره، وهي التي نحرص على ذكرها في افتتاحيات الخطب والدروس، وهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمها وحدها خطبة الحاجة، هي خطبة قائمة بذاتها، فيها خير عظيم لمن فقه ولمن وعى ولمن تدبر وكان في نيته أن يعمل. أيها الإخوة الكرام، حديثي معكم اليوم في ظل هذه الأيام التي نعيش فيها، ونحن في شهر ذي القعدة، وسيأتي شهر ذي الحجة، وسيأتي بعده شهر المحرم. هذه الأشهر ويضاف إليها شهر رجب تسمى في الشريعة الإسلامية بالأشهر الحرم. ورب العالمين قال في القرآن الكريم في سورة براءة، في سورة التوبة، قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ثم قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه آيات عظيمة ينبغي للمسلم أن يعيها وأن يتدبرها، فهي كلمات الرب سبحانه وتعالى. رب العالمين يقول سبحانه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يعني في اللوح المحفوظ، يوم خلق الله السماوات والأرض وأظهر ما قدره وقضاه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وهذا من أركان الإيمان بالقدر، أن نؤمن بأن الله يعلم علما أزليا سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء، ولكنه قدر وكتب سبحانه وتعالى ما سيخلقه وما سيقع وما سيكون وحتى أفعال العباد من خلق الله عز وجل، كل ما سيكون حتى الكلمات التي سيتكلم بها من كلمات كونية يقول للشيء كن فيكون ليخلقه، أو من كلمات شرعية منزلة على الأنبياء والمرسلين أو أوامر صادرة لملائكة الله عز وجل، كل ذلك ما هو من كلمات وما هو من خلقه وفعله سيكون كتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوبة من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نظهرها أو نخلقها وتظهر للعالمين، هي مكتوبة في اللوح المحفوظ. لا بد من أن تعتقد هذا الاعتقاد لأنه من الاعتقاد بالقدر، ولذلك يسلم قلبك ويرضى عن التقديرات التي يقدرها رب العالمين سبحانه وتعالى. وكل تقديراته تكون لحكم عظيمة يعلمها من يعلمها من خلقه، ويغفل عنها ويجهلها من يجهلها من خلقه، ولكن لا بد وأن تعلم أن كل ما يقدر أو يكتب أو يأمر به أو يفعله كله فيه الخير، كله فيه الصلاح، كله في حكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. ومن حكمة الرب أنه يظهر لنا بعض الحكم ويخفي عنا ابتلاء وامتحانا، يخفي عنا كثيرا من الحكم. والناس يتفاوتون في معرفتهم بهذه الأمور، أهل العلم أعني، يتفاوتون في معرفتهم وعلومهم في هذا ويتفاضلون تبعا لتفاوت علومهم بحكم الله عز وجل المنبث في كونه وفي أوامره وتشريعاته سبحانه وتعالى. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، قدر الله أن الشهور 12 شهرا في كتابه وكتب ذلك، وجعل الكون كما ترون وخلق الشمس والقمر والليل والنهار، كل ذلك من قبل أن يجيء آدم عليه السلام ليسكن هذه الأرض، فكانت الأرض مستعدة لاستقبال هذا الجنس الذي قال رب العالمين للملأ الأعلى إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الخليفة لا يظن نفسه ويظن أبناؤه أنهم بمعزل عن تشريعات رب العالمين، بل جيء بهم إلى الأرض لإقامة الخلافة، ليست الخلافة بالمعنى الاصطلاحي المعروف خليفة وما شاكل ذلك، لا نتكلم عن هذا، وإنما نتكلم عن جعل الإنسان خليفة في الأرض مبتلى بشرع الله سبحانه وتعالى افعل ولا تفعل. جعلناكم خلائف الأرض، خلائف يخلف بعضهم بعضا، وهم جنس ممتحن، جنس مختبر، جنس مبتلى. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن ابتلانا رب العالمين بالمجيء إلى هذه الأرض للاختبار والامتحان. إن عدة الشهور من ضمن الاختبارات والامتحانات تكلم عن نظام كوني ترتبط به أحكام تشريعية، لأن الكون كونه وكل شيء من خلقه، وهذا الكون إن كان من خلقه فالتشريع من كلماته سبحانه وتعالى، ولا بد من توافق بين الأمرين. لماذا؟ لأن المصدر واحد. ولذلك قال سبحانه وبين لنا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك الكون يفضي إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، ويعلم الناس أسماء الله وصفات الله عز وجل. ومن تدبر في كون الله، والتدبر في الكون عبادة، والتفكر عبادة، كما قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا، النتيجة نتيجة التفكر، نتيجة التدبر: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يترتب على ذلك: فقنا عذاب النار. فإذا الكون خلقه بترتيب، هذا الترتيب ترتبت عليه أحكام شرعية. ولذلك كان هناك 12 شهرا رب العالمين ذكرهم، تبدأ بالمحرم، مع أن السنة شمسية وقمرية، ولكن رب العالمين اختبرنا وامتحننا بأن تكون أحكامنا الشرعية وفقا لماذا؟ للأشهر القمرية لا الشمسية. الشمسية يستفيد الناس منها في أمورهم الحياتية، في الزروع وما شاكل ذلك، لأنها لا تختلف، وإنما يكون كل شهر شهور الشمسية تتعلق بالحصاد، تتعلق بالزراعات، لأنها منضبطة ولا تتغير. فالخريف هو الخريف في هذه الأشهر، الربيع هو الربيع، الصيف هو الصيف، الشتاء هو الشتاء. لكن رب العالمين شاء أن تكون الأمور الشرعية متغيرة، لتعبد الله تعالى في الفصول الأربعة. ولذلك جعل السنة القمرية التي تعرف بالقمر، جعلها سبحانه وتعالى أنقص من السنة الشمسية ب11 يوما وربع، لأن السنة الشمسية 365 يوم وربع، السنة القمرية 354 يوم، فرق 11 يوم وربع. يحدث دوران في ال11 يوم وربع دول، يحدث الدوران، فيجيئك شهر رمضان تارة في الشتاء، وتارة في الصيف، وتارة في الربيع، وتارة في الخريف، وكذلك سائر الشهور، وكذلك الحج، لتتعبد لله في الصيف وفي الشتاء وفي الربيع وفي الخريف، حكم عظيمة. ولذلك ربط الأحكام الشرعية بالأشهر القمرية. وتصور لو أن شهر رمضان يقع في يناير، سيصبح شتاء طول العمر، وإن وقع في أغسطس ولا يتغير، وتصبح السنة القمرية مساوية للسنة الشمسية، ما الذي سيترتب على ذلك؟ يبقى رمضان يا صيف يا شتاء وانتهى الامر. رب العالمين لا يريد ذلك، بل من حكمته ان يتغير حتى تتعبد لله في سائر الاوقات وفي سائر الظروف وتحت جميع الظروف المناخية. فقال ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يتكلم هنا عن الاشهر القمرية في كتاب الله. يوم خلق السماوات والارض، امر قديم قبل مجيء محمد عليه الصلاة والسلام وقبل نزول القرآن الكريم، منها اربعة حرم اختارهم رب العالمين، من ضمن 12 شهر جعل 4. دين الاسلام دين يحض على السلام، على الامن، لكي يعيش الناس في سلام وفي امن، جعل ثلث العام سلام. لا يجوز لكم ان تظلموا انفسكم، لا يجوز لكم ان تقاتلوا بعضكم بعضا، لا تتحاربوا. هذه من الاحكام للاسف المنسية في هذا الزمان وفي ازمنة خلت، هذه الاحكام منسية، مع ان اهل الجاهلية كانوا يعظمون هذه الاحكام وراثة عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام، ورثوها عن ابراهيم فقاموا بتعظيمها. ولكن حدث خلل، هذا الخلل ترتب على عليه امور خطيرة، لانهم قد جاءهم رجل اسمه عمرو بن لحي لعنه الله، الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر قصبه يعني مصارينه في النار، امعاءه في النار، هو اول من بدل وغير ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ما بدل ملة ابراهيم؟ لان العرب من ابناء ابراهيم، فكانوا على دين ابراهيم، فكانوا يعظمون الاشهر الحرم. هو الذي اخترع لهم قضية الاوثان والاصنام، واتى بها لهم في اثناء رحلتي الصيف والشتاء، اتى بهذه الاصنام واخترع لهم اسطورة البنوة ان الملائكة بنات الله عز وجل، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا، وجعلها وصائد بينهم وبين رب العالمين، جعلوا الملائكة بنات، والملائكة هذه بنات لله والعياذ بالله. ثم قالوا نتقرب الى الله ببناتي، واقاموا الاصنام اللات مؤنث الله، يعني اسم الله، اللات مؤنث اسم الله، العزة مؤنث العزيز، العزة مؤنث العزيز، منام مؤنث اسم المنان، و اجتهدوا في التقرب الى الله بما يزعمون انهم بنات لله سبحانه وتعالى. ومن ضمن الاشياء التي اخترعها قال لهم انتم تريدون ان تقاتلوا والاشهر الحرم تأتيكم ولا يجوز فيها القتال، لان الله عز وجل من رحمته ان جعل مكانا في الارض لا يجوز للانسان فيه ان يعتدي على اخيه، الا وهو الحرم الامن، حرم مكة. ثم تشريع لمحمد عليه الصلاة والسلام ان يكون هناك حرم للمدينة، فاصبح لمكة حرم واصبح للمدينة حرم. حرم مكة قديم في الاحكام الشرعية من عصر ابراهيم، لكن بالنسبة للمدينة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر من رب العالمين سبحانه ان تصبح حرما. ولذلك عندنا الحرم المكي والحرم المدني، لا توجد حرم في الاماكن غير هذين المكانين ولهم احكامهم. ثم في الزمان يبقى هناك واحة فيحاء يأوي اليها الناس الذين يريدون ان يعيشوا في سلام. فاذا التقى الانسان بقاتل ابيه او بقاتل ابنه او اخيه في الحرم لا يروعه ولا يفزعه، حرم امن للعرض، حرم آمن للمال، لا تلتقط لقطة مكة إلا لمعرف، حرم آمن بالنسبة للنفوس وللدماء، حرم آمن حتى للطير، لا ينفر طير مكة ولا يصطاد صيدها. إن وجدت غزالة هل يجوز في داخل الحرم؟ مش الحرم المسجد، لا، الحرم أعلام المحيطة بحرم مكة، ليس المسجد وحده، مكة وما حول مكة ولها اعلام محددة يعرفها المتخصصون في هذا الشأن، اعلام حدود لا يجوز ان تنفر صيد مكة لو وجدت غزالا او ارنبا بريا، لا يجوز ان تصطاده، حتى الشجر لا يخبط شجر مكة ولا شوكها، حتى الشوك اللي في النبات لا يجوز قطعه. سبحان الله، حرم آمن. هذا في المكان وفي الزمان. تفيء البشرية الى 4 أشهر، والاربعة الاشهر جعلها 3 فرد متتالية، 3 متتالية فرد وواحد فرد. 3 فرد ذو القعدة الذي نحن فيه، ويلي ذو الحجة، ويلي المحرم. وانظر، ذو القعدة قبل مناسك الحج، وشعر ذو الحجة الذي تقع فيه المناسك، وشعر المحرم الذي يليه. تفيء البشرية الى واحة من الامن والامان والسلم والاسلام لمدة 3 أشهر، واذا حدثت معارك فلتكن في بقية الايام الاخرى. ثم يأتيك رجب في منتصف العام ليكون واحة للسلام وللراحة. اذا حرم عليك ان تقاتل او ان يظلم احد منكم اخاه لمدة 4 أشهر، ثلث السنة، تلت سنة مفيش حروب. طيب بينكم وبين بعضيكم ايه؟ اوعى تتخانق مع اخيك، اياك ان تظلم اخاك، اياك ان تغتابه. في سائر العام كل هذه محرمة، الظلم ظلمات يوم القيامة، ولكن رب العالمين جعل الحسنات تتضاعف في بعض الايام والاماكن، كما تتضاعف الحسنات في مكة، وتضاعف الحسنات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك السيئات. لا نقول تتضاعف، لان البعض قال السيئات تتضاعف، هذا مخالف لقوله تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها، والقرآن قطعي ولم يأتي شيء يدلل على ان السيئة تضاعف، وانما تعظم. فهل سيئة ترتكب هنا كسيئة ترتكب في الحرم المكي؟ تعظم لا تتضاعف، وانما تعظم السيئة وتصبح كبيرة، لان الشيء اذا حرم من جهة واحدة كان محرما، وان حرم لجهتين او عدة جهات زاد التحريم حرمة، وزادت السيئة عظمة وكبرت. هي سيئة الزنا والعياذ بالله كسيئة النظر الى المرأة؟ لا، في فرق. سيئة القتل كسيئة الضرب، فكذلك السيئة تعظم وتكبر. لا نقول تتضاعف حتى لا نخالف صريح القرآن الكريم، وإنما تعظم. وكذلك تأتي الأشهر الحرم ليحرم عليك فيها الظلم مضاعفا. قد يقول قصد ما هو الظلم حرام على طول، نقول نعم، ولكن يعظم جدا جدا في الأشهر الحرم. هل واحد منا قال لإخواني هذا الكلام؟ هل ذكر بعضنا بعضا حين دخل شهر ذي القعدة أنه من الأشهر الحرم، وأنه لا يجوز أن يظلم أحدنا الآخر؟ إذا كنا مأمورين مع الكفار بألا نقاتلهم ابتداء، لا نقاتلهم ابتداء في الأشهر الحرم، وإنما للدفاع عن أنفسنا، فكيف يقوم المسلمون بعضهم يقتل بعضا في الأشهر الحرم؟ للأسف لا تضع الحرب أوزارها في بلاد المسلمين في الأشهر الحرم، وتأتي الأشهر الحرم لتتضاعف عمليات الصدام المسلح بين المسلمين بعضهم بعض، ولا تضع الحرب أوزارها. دعك ممن يدعون أنهم يريدون أن يقيموا شرع الله ويقيموا الخلافة الإسلامية ويطبقون شرع الله فيقتلون المسلمين في كل الشهور، عمليات انتحارية، عمليات إرهابية، تقتل للمسلمين في كل مكان، ولا يذكر واحد منهم أن رب العالمين قد حرم القتال في الأشهر الحرم. كيف تقاتلون المسلمين وتضعون القنابل في كل مكان، ومع ذلك تدعون أنكم ستطبقون شرع، لأنتم غير أمناء على شريعة الله عز وجل؟ قد يقول قائل، البعض قال بالنسخ، أي نسخ؟ سورة المائدة التي ليس فيها منسوخ على الإطلاق، سورة المائدة في أولها لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وفي اخرها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. في اول السورة لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وفي اخرها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. اذا هو قائم لم ينسخ. من قال ذلك؟ ما الدليل؟ والرسول في خطبة الوداع حين اجتمع له الالوف قال في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم: ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. الشهور 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، 3 فرض، و1 فرض. اما الثلاثة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والفرض هو رجب. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لهم اي يوم هذا؟ يقولون هو الله ورسوله اعلم. يقول: اليس يوم النحر؟ ثم يقول: اي بلدة هذه؟ فيقولون: الله ورسوله اعلم. ظنوا انه سيسميها بغير اسمها، فقال: اليست البلدة الحرام؟ ثم قال: اي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. ظنوا انه سيسميه بغير اسمه. قال: اليس الشهر الحرام؟ ذي الحجة يعني، لانه كان يتكلم في يوم عرفة. ثم قال: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فدل ذلك على ان حرمة الاشهر الحرم لا تزال موجودة. كفار مكة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون الحرمات هذا اليوم، ولكن وقعوا في بدعة خطيرة. هذه البدعة التي سماها رب العالمين النسيء. هم اهل هوى واهل كفر وشرك، ولكن يخافون من ان يمسوا حرمة الاشهر الحرم كما كانوا يعظمون حرمة البيت الحرام. فماذا يفعلون؟ هم يريدون ان يحاربوا بعضهم بعضا، وقاموا على الحروب. القبائل يقتلوا بعضهم بعضا لاوهى واتفه الاسباب. فماذا يفعلون وقد دخل شهر محرم؟ يقولون: تعالوا نجتمع. يأتون بالسدنة، سدنة الكهانة والكهان، ويقولون لهم: تعالوا لنتفق، نستلف شهر لكن شهر، نخلي السنة دي شهر محرم يبقى صفر، ويبقى عندنا صفر وصفر، والسنة الجاية ان شاء الله، وان شاء الله من عندي، يصبح محرم، ويبقى السنة تبدأ محرم محرم، ما في صفر بقى، ما احنا استلفناه الشهر ده. يحدث استلاف ونسيئة. النسيئة اللي هي الايه؟ انك تستلف من حد قرض، تاخد منه قرض وتديله على فترات، فده اسمه نسيئة. ولذلك لو اشتريت منك شيئا بالتقسيط يبقى اسمي اشتريت منك ايه؟ نسيئة. النسيئة يعني الاجل، اخرها. فكانوا يؤخرون الشهور، هذا من باب الابتداع في الدين، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما احل الله، لانهم سيجعلون شهر المحرم صفر، سيحلوا محرم هذا العام، ثم صفر القادم او محرم القادم يجعلونه محرما، ثم صفر القادم يجعلونه محرم، فيحل ما حرم الله ويحرم ما احل الله. هذا من باب التشريع. ولذلك رب العالمين قال: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين الحلال والحرام ما لم يأذن به الله. ولذلك قال: إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنهم كانوا كافرين مشركين، ومع ذلك قال زيادة في الكفر، كفر فوق كفر، كفر مركب. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. لماذا؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله، علشان يكملوا ويجعلوا الشهر اللي استحلوه محرما، يقول لك خلاص خدنا حقنا ورجعنا الايام زي ما كانت. بهذا الاسلوب حدث ارباك للشهور، فما عاد الناس يعرفون في اي شهر هم بيستلفوا الشهور مكان شهور. ولذلك كان لابد وان ياتي تشريع من قبل رب العالمين او خبر من قبل رب العالمين يقول متى او نحن في اي شهر من الشهور ما اللي يمغى. يعني تخيل لما تقول بلاش النهاردة الجمعة خليه السبت، يجي بعد كده يقول لك طب بلاش الاثنين خليه الثلاث، تيجي انت بعد كده جيل من الاجيال يقول الله هي الايام الحقيقية اللي عند ربنا ايه هي؟ ما انا مش عارف النهاردة الاربع ولا الخميس، احنا بنسمي وكلهم بنغير الاسماء. الاسم الحقيقي للشهر تاهت كما حرفت الرسالات وبدلت وغيرت، حدث ذلك للشهور، فما عاد الناس يعرفون في اي شهر. حتى جاء محمد عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة ليقول للناس اخبارا عن رب العالمين: ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. فبين انه في اليوم الذي وقف فيه كان يوم عرفة عند الله الذي هو في الارض يوم عرفة، وشهر ذي الحجة على الارض هو شهر ذي الحجة الموافق عند الله عز وجل. من هنا استقام الزمان واستقامت الشهور، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الله النسيء لانه زيادة في الكفر. تخيلوا حينما يفعل ذلك الكفار ثم يأتي المسلمون لا ليقولوا تعالي نستلف او نعمل نسيء، لا لا احنا نجعل الشهور كلها حلال. المسلمون الان غيروا وجعلوا كل الاشهر، من يريد ان يقاتل فليقاتل، من يريد ان يفعل فليفعل. هل هذا يليق بالمسلمين؟ هل هذا يليق؟ طبعا المسلمون هنا حينما فعلوا هذا ربما كانت هذه الاحكام غائبة عنهم، فنريد للاحكام الغائبة ان تعود عند المسلمين، وبالذات عند من يدعي انه يريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. حرموا الاشهر الحرم كما حرمها رب العالمين، لان المسلم الموحد يحل ما احل الله ويحرم ما حرم الله، والا كان والعياذ بالله واقعا في بدعة التشريع في الدين بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. اعيذكم بالله، اعيذكم بالله ايها المسلمون ان تقعوا في تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله، لان هذا والعياذ بالله كما سماه رب العالمين هو الكفر. قال انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. ولذلك لما ان وقعت اول سرية، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه الذي ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر جمادة، فكان في شهر جمادة وانتهى جمادة، وجد هو قافلة تمر لابن الحضرمي، فماذا فعل حينما وجد؟ قال فرصة. وكان اخر يوم في جمادة، هل هو اخر يوم ولا رجب ظهر؟ اختلف الامر عندهم وهم بعيدون عن النبي عليه الصلاة والسلام، فخافوا ان تفر هذه القافلة منهم، فقاموا بقتل ابن الحضرمي والاستيلاء على الغنيمة واخذوا وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال قاتلتم في شهر حرام؟ قالوا يا رسول الله ما كنا ندري. قال اذا لا تقتربوا من هذه الغنائم حتى يحكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم خشية مع انهم قتلوا مشركين، قتلوا ابن الحضرمي المشرك، ومع ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال لا حتى يحكم الله عز وجل. المشركون استغلوها فرصة وبدأت الشائعات: محمد الذي يدعي انه جاء من اجل تعظيم ملة ابراهيم يعتدي على ملة ابراهيم، يحل الحرمات، يقاتل في الشهر الحرام، كيف لك يا محمد ان تدعي انك على ملة ابراهيم وانت تفعل وتفعل؟ والرسول بريء من هذا الفعل، ولكن فعله رجل من المسلمين المنتسبين الى النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا نزل القرآن الكريم دامغا فاصلا ليحق الحق ويبطل الباطل. قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبيرة من الكبائر لا تجوز، اذا سئل فأفتى. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبيرة وقع في احد المسلمين مخطئا كان او غير مخطئ، القرآن يحق الحق ويبطل الباطل. ولكن انتم يا من تدافعون عن ملة ابراهيم انسيتم ما فعلتم؟ فقال لهم قل قتال فيه كبير، دي مسألة خطأ وقع فيه البعض، ولكن ما جريمتكم أنتم؟ قتالوا فيه كبير جريمته صد عن سبيل الله وكفر به بالله والمسجد الحرام. يعني صد عن المسجد الحرام، المسجد الحرام أنسيتم ما فعلتموه في الحرم وأهل الحرم والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. جرائمكم دي كلها نسيتوها ومسكتم الخطأ اللي وقع فيه أحد المسلمين ولم يوافق عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ده أنتم صددتم عن سبيل الله وكفرتم بالله، والمسجد الحرام صددتم أهله عنه وأخرجتم أهله منه وحولتم الحرم إلى ساحة لتعذيب المؤمنين. ولذلك قال والفتنة أكبر من القتل. الفتنة أن تقيم الحرب حارقة على رجل أعزل، تجيب رجل كبلال يوضع الحجر على صدره، فإما أن يشرك بالله، إما أن يكفر بالله، وإما أن يقتل. هذه الفتنة كما فعلها أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تكفر تعدي، ستستمر على الإسلام والتوحيد لله فنلقيك في النار. هي دي الفتنة التي قال عنها والفتنة أكبر من القتل. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، شوف رحمة ربنا، طب يا رب لو تابوا، تاب الله عز وجل عليه. فهنا قال والفتنة أكبر من القتل. فإذا هنا أيها الإخوة الكرام، الأحكام الشرعية المنسية المهدرة في ديار المسلمين، إياك أن تظلم أحدا في أي وقت من الأوقات، ولكن احذر في شهر من الأشهر الحرم التي سردتها لكم وهي أربعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المسلمون، إن تحدثنا عن الأشهر الحرم وعن كون المسلمين ينبغي لهم أن يتقوا الله رب العالمين في سائر أوقاتهم وفي هذه الأشهر الحرم بالذات الأيام الطيبة، وستأتيكم أيام فاضلة العشر الأوائل من ذي الحجة بمشيئة الله تعالى، ستأتيكم هذه الأيام موسم الحج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته والاعتمار. أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن الشيطان لا يترك الناس أبدا، وإنما قد أقسم لرب العالمين وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومنذ أن التقى بأبينا آدم ورفض السجود له وأصبح حاسدا حاقدا عليه وهو يضمر العداء لهذا الجنس إضمارا عجيبا، حتى إنهم ما ترك أباكم آدم لينعم في الجنة بما أنعم الله عز وجل عليه، وإنما رب العالمين أباح لآدم في الجنة كل شيء إلا شجرة من أجل الاختبار، لأن الله يعلم أنه سيقع في الخطأ وسينزل إلى الأرض. إلا شجرة. انظروا إلى فعل إبليس، جاءه وقال له ولزوجه إن هذه الشجرة ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، شجرة دي بس شجرة من ضمن ملايين ومليارات الأشجار في الجنة، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، أقسم بالله الكذاب، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما، نزلهم بغرور غرهم، فدلاهما كما تدلي الدلو وتنزله في البئر، فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة حدث ما حدث. إذن هو لا يترك الإنسان أبدا، وقعد للإنسان بطرقه الأربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم أنه لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولكنه لم يقل ومن فوقهم، لأنه لم يمنع عنك رحمة رب العالمين وصلتك بالله عز وجل. ولذلك أنت قل يا رب يا رب، ارفع يديك إلى ربك واطلب منه، هو الذي يحميك ويأخذ بيديك سبحانه وتعالى. ولذلك يأتيك الشيطان من كل باب، يأتيك أولا وهدفه أن تقع في الشرك والعياذ بالله. فإن سلمت ولم يفلح لا ييأس، الشيطان لا ييأس إلا من رحمة الله، والخطط طويلة الأجل يمد لك الحبل. فيأتيك من باب الطاعة، الطاعة، أنت رجل تريد أن تطيع الله يغلق عليك باب الطاعة، كيف؟ يأتيك من باب المنع، يريد أن يمنعك عن الطاعة ويثبطك عنها. فإن استمررت على الطاعة يفتح لك باب الغلو فتقع في البدعة. انظر، يعني أنت إذا هو الهدف يثبطك عن الصلاة عن أي طاعة، فإذا أصررت على الطاعة يقول يأتيك من باب البدعة والغلو في العبادة حتى تصبح مبتدعا، لأن الإسلام صراط مستقيم بين الغلو، بين الغالي والجافي. فيأتيك من هو أتاك من باب الجفاء فرفضت، يأتيك من باب الغلو ويحسن لك البدعة، حتى ثم يأتيك من باب الشكوك، يأتيك من باب الوسوسة، يشككك، يوسوس لك، فيمتلئ الإنسان بالوسوسة فتفسد عليه طاعته، تأتيه البدعة، وهكذا. فإن يأس منك أتاك من باب المعاصي، وأتيك من الكبائر الكبرى، ثم يتدنى بك يتدنى حتى ييسر لك الأمور المحقرات، محقرات الذنوب التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إذا اجتمعت على الإنسان تهلكه، لأن المحقرات كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها المثل، كقوم أو طائفة من الناس نزلوا بطن واد فأرادوا أن يجمعوا حطبا، كل واحد أتى بعود وقد كده، ثم الجمع امتلأ فأصبح كومة كبيرة من الحطب، مع أن كل واحد كان جايب إيه؟ عود صغير قوي، لكن لما اجتمعنا أشعلنا نارا كبرى، استطاعوا بها أن يطبخوا وينضجوا اللحوم ويسخنوا المياه وما شاكل ذلك. إذا معظم النار من مستصغر الشرر، لا تستحقر الذنب الصغير. الشيطان يأتيك مسألة بسيطة فيها إيه يعني لو عملت ده، ثم تتوب إلى الله تتراكم عليك الذنوب فاحذر. يأتيك من باب الغيبة، يعني المهم يؤثر عليك حتى تجتمع عليك هذه المحقرات فتهلكك. ولذلك قال بعض السلف حينما سئل ما هو أعظم الذنوب التي لا أي هو الذنب الذي لا يغفر، بيسأل أحد السلف ويقولون له ما هو الذنب الذي لا يغفر، فقال الذنب الذي يستهين به صاحبه فلا يتوب منه. الذنب اللي ما يتغفرش، اللي انت عمرك ما هتتوب منه، انت ما تتوبش، انت لو وقعت في كبيرة هتبقى شيء حمل، لكن لما يكون ذنب صغير هتعمل ايه؟ حاجة بسيطة، حاجة صغيرة. الذنب ده ما بيتغفرش ليه؟ لانك ما بتفتكرش تتوب منه، فيتراكم عليك يتراكم حتى يهلكك، سلمنا الله واياك. فاحذروا ايها الاخوة الكرام، ولذلك نحذركم من ادمان الذنوب. يعني الخطبة اليوم كان الكلام عنها وعنوانها ادمان المخدرات. ادمان المخدرات امر خطير جدا، لكن هذا الادمان من اين جاء؟ وهو يمثل ماذا؟ ادمان الذنوب. قضية ان الانسان يدمن الذنب، واحد بيدمن شرب السجاير ادمنها حتى اصبح لا يستطيع ان ينفك عنها، انسان ادمن النظر الى النساء لا يستطيع ان ينفك عنه، انسان ادمن شرب الخمر لا يستطيع ان ينفك عنه، انسان ادمن المخدرات. دائما الادمان لانه مضر بالصحة ويجعل الانسان هائجا ويفعل كذا ويرتكب الجرائم، فالكل بيتجه في الكلام على ادمان المخدرات. ادمان المخدرات ده الصورة البشعة لادمان الذنوب. فاحذروا من ادمان الذنوب ايها الاخوة. الذنب اللي انت مدمن ومقيم عليه حاول تشوف. كل واحد فيكم عارف نفسه كويس, يفحص نفسه, يفحص نفسه ويشوف نفسه زي ما بتعمل تحليل وبتشوف نفسك عندك نقص في كرات الدم الحمراء, عندك انيميا, عندك كذا, عندك دهون, عندك كذا. شوف انت وانت اعلم بنفسك اي الذنوب هي التي انت مقيم عليها. وانا كذلك مطلوب مني هذا, يعني كل واحد فينا يسأل نفسه ايه الذنوب اللي احنا ادمناها حتى تتخلص من هذا الادمان. لان ادمان الذنب يجعلك تنسى ان تتوب منه. لو تبت النهارده هتنسى التوب من اللي انك هتعمله تاني, هتنسى التوب منه بكرة. فاحذروا من ادمان الذنوب وادمنوا فعل الخيرات, ادمنوا فعل الصالحات. اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا, اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا, اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير, اجعل الموت راحة لنا من كل شر, لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة امور المسلمين الى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. اقم الصلاة. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل, وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. كلمات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها آنفا والتي تسمى بخطبة الحاجة, دستور عمل لأمة الإسلام. لو عينا هذه الكلمات التي تبدأ بقوله عليه السلام إن الحمد لله نحمده, والتي تنتهي بعد قراءة الآيات الثلاث التي تتحدث عن الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم تنتهي بقوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله إلى آخره، وهي التي نحرص على ذكرها في افتتاحيات الخطب والدروس، وهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها وحدها خطبة الحاجة، هي خطبة قائمة بذاتها فيها خير عظيم لمن فقه ولمن وعى ولمن تدبر وكان في نيته أن يعمل. أيها الإخوة الكرام، حديثي معكم اليوم في ظل هذه الأيام التي نعيش فيها ونحن في شهر ذي القعدة، وسيأتي شهر ذي الحجة، وسيأتي بعده شهر المحرم. هذه الأشهر ويضاف إليها شهر رجب تسمى في الشريعة الإسلامية بالأشهر الحرم، ورب العالمين قال في القرآن الكريم في سورة براءة في سورة التوبة، قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ثم قال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه آيات عظيمة ينبغي للمسلم أن يعيها وأن يتدبرها، فهي كلمات الرب سبحانه وتعالى. رب العالمين يقول سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يعني في اللوح المحفوظ، يوم خلق الله السماوات والأرض وأظهر ما قدره وقضاه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وهذا من أركان الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الله يعلم علما أزليا سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء، ولكنه قدر وكتب سبحانه وتعالى ما سيخلقه وما سيقع وما سيكون وحتى أفعال العباد من خلق الله عز وجل، كل ما سيكون حتى الكلمات التي سيتكلم بها من كلمات كونية يقول للشيء كن فيكون ليخلقه، أو من كلمات شرعية منزلة على الأنبياء والمرسلين أو أوامر صادرة لملائكة الله عز وجل، كل ذلك ما هو من كلماته وما هو من خلقه وفعله سيكون كتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوبة من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نظهرها أو نخلقها وتظهر للعالمين، هي مكتوبة في اللوح المحفوظ. لابد من أن تعتقد هذا الاعتقاد، لأنه من الاعتقاد بالقدر، ولذلك يسلم قلبك ويرضى عن التقديرات التي يقدرها رب العالمين سبحانه وتعالى، وكل تقديراته تكون لحكم عظيمة يعلمها من يعلمها من خلقه ويغفل عنها ويجهلها من يجهلها من خلقه. ولكن لا بد وان تعلموا ان كل ما يقدر او يكتب او يأمر به او يفعله كله فيه الخير كله, كله فيه الصلاح كله, كله في حكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. ومن حكمة الرب انه يظهر لنا بعض الحكم ويخفي عنا ابتلاء وامتحانا, يخفي عنا كثيرا من الحكم. والناس يتفاوتون في معرفتهم بهذه الامور, اهل العلم اعني, يتفاوتون في معرفتهم وعلومهم في هذا ويتفاضلون تبعا لتفاوت علومهم بحكم الله عز وجل المنبث في كونه وفي اوامره وتشريعاته سبحانه وتعالى. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله, قدر الله ان الشهور 12 شهرا في كتابه وكتب ذلك, وجعل الكون كما ترون, وخلق الشمس والقمر والليل والنهار, كل ذلك من قبل ان يجيء ادم عليه السلام ليسكن هذه الارض. فكانت الارض مستعدة لاستقبال هذا الجنس الذي قال رب العالمين للملأ الاعلى اني جاعل في الارض خليفة. وهذا الخليفة لا يظن نفسه ويظن ابناؤه انهم بمعزل عن تشريعات رب العالمين, بل جيء بهم الى الارض لاقامة الخلافة. ليست الخلافة بالمعنى الاصطلاحي المعروف خليفة وما شاكل ذلك, لا نتكلم عن هذا, وانما نتكلم عن جعل الانسان خليفة في الارض مبتلى بشرع الله سبحانه وتعالى بافعل ولا تفعل. جعلناكم خلائف الارض, خلائف يخلف بعضهم بعضا, وهم جنس ممتحن, جنس مختبر, جنس مبتلى. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله. فنحن ابتلانا رب العالمين بالمجيء إلى هذه الأرض للاختبار والامتحان. إن عدة الشهور من ضمن الاختبارات والامتحانات تكلم عن نظام كوني ترتبط به أحكام تشريعية, لأن الكون كونه وكل شيء من خلقه, وهذا الكون إن كان من خلقه فالتشريع من كلماته سبحانه وتعالى, ولا بد من توافق بين الامرين. لماذا؟ لان المصدر واحد. ولذلك قال سبحانه وبين لنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك الكون يفضي الى وحدانية الله سبحانه وتعالى, ويعلم الناس اسماء الله وصفات الله عز وجل. ومن تدبر في كون الله, والتدبر في الكون عبادة, والتفكر عبادة, كما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا, النتيجة نتيجة التفكر, نتيجة التدبر, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يترتب على ذلك فقنا عذاب النار. فاذا الكون خلقه بترتيب, هذا الترتيب ترتبت عليه احكام شرعية. ولذلك كان هناك 12 شهرا رب العالمين ذكرهم, تبدأ بالمحرم, مع ان السنة شمسية وقمرية, ولكن رب العالمين اختبرنا وامتحننا بان تكون احكامنا الشرعية وفقا لماذا؟ للاشهر القمرية لا الشمسية. الشمسية يستفيد الناس منها في امورهم الحياتية, في الزروع وما شاكل ذلك، لأنها لا تختلف، وإنما يكون كل شهر شهور الشمسية تتعلق بالحصاد، تتعلق بالزراعات، لأنها منضبطة ولا تتغير. فالخريف هو الخريف في هذه الأشهر، الربيع هو الربيع، الصيف هو الصيف، الشتاء هو الشتاء. لكن رب العالمين شاء أن تكون الأمور الشرعية متغيرة لتعبد الله تعالى في الفصول الأربعة. ولذلك جعل السنة القمرية التي تعرف بالقمر جعلها سبحانه وتعالى أنقص من السنة الشمسية بأحد عشر يوما وربع، لأن السنة الشمسية 365 يوم وربع، السنة القمرية 354 يوم، فرق 11 يوم وربع. يحدث دوران في 11 يوم وربع دول، يحدث الدوران، فيجيئك شهر رمضان تارة في الشتاء وتارة في الصيف وتارة في الربيع وتارة في الخريف، وكذلك سائر الشهور، وكذلك الحج، لتتعبد لله في الصيف وفي الشتاء وفي الربيع وفي الخريف، حكم عظيمة. ولذلك ربط الأحكام الشرعية بالأشهر القمرية. وتصور لو أن شهر رمضان يقع في يناير سيصبح شتاء طول العمر، وإن وقع في أغسطس ولا يتغير، وتصبح السنة القمرية مساوية للسنة الشمسية، ما الذي سيترتب على ذلك؟ يبقى رمضان يا صيف يا شتاء وانتهى الأمر. رب العالمين لا يريد ذلك، بل من حكمته أن يتغير حتى تتعبد لله في سائر الأوقات وفي سائر الظروف وتحت جميع الظروف المناخية. فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يتكلم هنا عن الأشهر القمرية. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، أمر قديم قبل مجيء محمد عليه الصلاة والسلام وقبل نزول القرآن الكريم، منها أربعة حرم، أربعة حرم اختارهم رب العالمين، من ضمن 12 شهر جعل أربعة. دين الإسلام دين يحض على السلام، على الأمن، لكي يعيش الناس في سلام وفي أمن، جعل ثلث العام سلام. لا يجوز لكم أن تظلموا أنفسكم، لا يجوز لكم أن تقاتلوا بعضكم بعضا، لا تتحاربوا. هذه من الأحكام للأسف المنسية في هذا الزمان وفي أزمنة خلت، هذه الأحكام منسية، مع أن أهل الجاهلية كانوا يعظمون هذه الأحكام وراثة عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ورثوها عن إبراهيم فقاموا بتعظيمها. ولكن حدث خلل، هذا الخلل ترتب على عليه أمور خطيرة، لأنهم قد جاءهم رجل اسمه عمرو بن لحي لعنه الله، الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر قصبه يعني مصارينه في النار، أمعاءه في النار، هو أول من بدل وغير ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما بدل ملة إبراهيم؟ لأن العرب من أبناء إبراهيم، فكانوا على دين إبراهيم، فكانوا يعظمون الأشهر الحرم. هو الذي اخترع لهم قضية الأوثان والأصنام، وأتى بها لهم في أثناء رحلتي الصيف والشتاء، أتى بهذه الأصنام واخترع لهم أسطورة البنوة أن الملائكة بنات الله عز وجل، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلها وصائد بينهم وبين رب العالمين، جعلوا الملائكة بنات، والملائكة هذه بنات لله والعياذ بالله. ثم قالوا نتقرب إلى الله ببناتي، وأقاموا الأصنام اللات مؤنث الله، يعني اسم الله اللات مؤنث اسم الله، العزة مؤنث العزيز، العزة مؤنث العزيز، منا مؤنث اسم المنان، واجتهدوا في التقرب إلى الله بما يزعمون أنهم بنات لله سبحانه وتعالى. ومن ضمن الأشياء التي اخترعها قال لهم أنتم تريدون أن تقاتلوا والأشهر الحرم تأتيكم ولا يجوز فيها القتال، لأن الله عز وجل من رحمته أن جعل مكانا في الأرض لا يجوز للإنسان فيه أن يعتدي على أخيه، ألا وهو الحرم الآمن، حرم مكة. ثم تشريع لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك حرم للمدينة، فأصبح لمكة حرم وأصبح للمدينة حرم. حرم مكة قديم في الأحكام الشرعية من عصر إبراهيم، لكن بالنسبة للمدينة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من رب العالمين سبحانه أن تصبح حرما. ولذلك عندنا الحرم المكي والحرم المدني، لا توجد حرم في الأماكن غير هذين المكانين، ولهم أحكامهم. ثم في الزمان يبقى هناك واحة فيحاء يأوي إليها الناس الذين يريدون أن يعيشوا في سلام. فإذا التقى الإنسان بقاتل أبيه أو بقاتل ابنه أو أخيه في الحرم لا يروعه ولا يفزعه، حرم آمن للعرض، حرم آمن للمال، لا تلتقط لقطة مكة إلا لمعرف، حرم آمن بالنسبة للنفوس وللدماء، حرم آمن حتى للطير، لا ينفر طير مكة ولا يصطاد صيدها. إن وجدت غزالة هل يجوز في داخل الحرم؟ مش الحرم المسجد، لا، الحرم أعلام المحيطة بحرم مكة، ليس المسجد وحده، مكة وما حول مكة، ولها أعلام محددة يعرفها المتخصصون في هذا الشأن، أعلام حدود. لا يجوز أن تنفر صيد مكة لو وجدت غزالا أو أرنبا بريا، لا يجوز أن تصطاده، حتى الشجر لا يخبط شجر مكة ولا شوكها، حتى الشوك اللي في النبات لا يجوز قطعه. سبحان الله، حرم آمن. هذا في المكان. وفي الزمان تفيء البشرية إلى أربعة أشهر، والأربعة الأشهر جعلها ثلاثة فرد متتالية، ثلاثة متتالية فرد وواحد فرد، الثلاثة الفرد ذو القعدة الذي نحن فيه، ويلي ذو الحجة، ويلي المحرم. وانظر، ذو القعدة قبل مناسك الحج، وشعر ذو الحجة الذي تقع فيه المناسك، وشعر المحرم الذي يليه. تفيء البشرية إلى واحة من الأمن والأمان والسلم والإسلام لمدة ثلاثة أشهر، وإذا حدثت معارك فلتكن في بقية الأيام الأخرى. ثم يأتيك رجب في منتصف العام ليكون واحة للسلام وللراحة. إذا حرم عليك أن تقاتل أو أن يظلم أحد منكم أخاه لمدة أربعة أشهر، ثلث السنة، تلت سنة ما فيش حروب. طيب بينكم وبين بعضيكم إيه؟ وعا تتخانق مع أخيه، إياك أن تظلم أخاك، إياك أن تغتابه في سائر العام، كل هذه محرمات. الظلم ظلمات يوم القيامة، ولكن رب العالمين جعل الحسنات تتضاعف في بعض الأيام والأماكن، كما تتضاعف الحسنات في مكة، وتضاعف الحسنات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك السيئات. لا نقول تتضاعف، لأن البعض قال السيئات تتضاعف، هذا مخالف لقوله تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، والقرآن قطعي ولم يأتي شيء يدلل على أن السيئة تضاعف، وإنما تعظم. فهل سيئة ترتكب هنا كسيئة ترتكب في الحرم المكي؟ تعظم لا تتضاعف، وإنما تعظم السيئة وتصبح كبيرة، لأن الشيء إذا حرم من جهة واحدة كان محرما، وإن حرم لجهتين أو عدة جهات زاد التحريم حرمة وزادت السيئة عظمة وكبرت. هي سيئة الزنا والعياذ بالله كسيئة النظر إلى المرأة؟ لا، في فرق. سيئة القتل كسيئة الضرب، فكذلك السيئة تعظم وتكبر، لا نقول تتضاعف حتى لا نخالف صريح القرآن الكريم، وإنما تعظم. وكذلك تأتي الأشهر الحرم ليحرم عليك فيها الظلم مضاعفا. قد يقول قصد ما هو الظلم حرام على طول، نقول نعم ولكن يعظم جدا جدا في الأشهر الحرم. هل واحد منا قال لإخواني هذا الكلام؟ هل ذكر بعضنا بعضا حين دخل شهر ذي القعدة أنه من الأشهر الحرم وأنه لا يجوز أن يظلم أحدنا الآخر؟ إذا كنا مأمورين مع الكفار بألا نقاتلهم ابتداء لا نقاتلهم ابتداء في الأشهر الحرم وإنما للدفاع عن أنفسنا، فكيف يقوم المسلمون بعضهم يقتل بعضا في الأشهر الحرم؟ للأسف لا تضع الحرب أوزارها في بلاد المسلمين في الأشهر الحرم، وتأتي الأشهر الحرم لتتضاعف عمليات الصدام المسلح بين المسلمين بعضهم بعض، ولا تضع الحرب أوزارها. دعك ممن يدعون أنهم يريدون أن يقيموا شرع الله ويقيموا الخلافة الإسلامية ويطبقون شرع الله فيقتلون المسلمين في كل الشهور، عمليات انتحارية، عمليات إرهابية، تقتل للمسلمين في كل مكان، ولا يذكر واحد منهم أن رب العالمين قد حرم القتال في الأشهر الحرم. كيف تقاتلون المسلمين وتضعون القنابل في كل مكان ومع ذلك تدعون أنكم ستطبقون شرعا؟ لأنتم غير أمناء على شريعة الله عز وجل. قد يقول قائل البعض قال بالنسخ، أي نسخ؟ سورة المائدة التي ليس فيها منسوخ على الإطلاق، سورة المائدة في أولها لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، وفي آخرها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. في أول السورة لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، وفي آخرها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. إذن هو قائم لم ينسخ؟ من قال ذلك؟ ما الدليل؟ والرسول في خطبة الوداع حين اجتمع له الألوف قال في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. الشهور 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، 3 فرض و1 فرض، أما الثلاثة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والفرض هو رجب. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لهم أي يوم من هذا؟ يقولون هو الله ورسوله أعلم، يقول أليس يوم النحر؟ ثم يقول أي بلدة هذه؟ فيقولون الله ورسوله أعلم، ظنوا أنه سيسميها بغير اسمها، فقال أليست البلدة الحرام؟ ثم قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس الشهر الحرام؟ ذي الحجة يعني، لأنه كان يتكلم في يوم عرفة. ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فدل ذلك على أن حرمة الأشهر الحرم لا تزال موجودة. كفار مكة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون الحرمات هذا اليوم، ولكن وقعوا في بدعة خطيرة. هذه البدعة هي التي سماها رب العالمين النسيء. هم أهل هوى وأهل كفر وشرك، ولكن يخافون من أن يمسوا حرمة الأشهر الحرم كما كانوا يعظمون حرمة البيت الحرام. فماذا يفعلون؟ هم يريدون أن يحاربوا بعضهم بعضا، وقاموا على الحروب، القبائل يقتل بعضهم بعضا لأوهى وأتفه الأسباب. فماذا يفعلون وقد دخل شهر محرم؟ يقولون تعالوا نجتمع، يأتون بالسدنة، سدنة الكهانة والكهان، ويقولون لهم تعالوا لنتفق نستلف شهر لكان شهر، نخلي السنة دي شهر محرم يبقى صفر، ويبقى عندنا صفر وصفر، والسنة الجاية إن شاء الله وإن شاء الله من عندي يصبح محرم، ويبقى السنة تبدأ محرم، ما فيش صفر بقى، ما احنا استلفناه الشهر ده. يحدث استلاف ونسيئة. النسيئة اللي هي الايه؟ انك تستلف من حد قرض، تاخد منه قرض وتديله على فترات، فده اسمه نسيئة. ولذلك لو اشتريت منك شيئا بالتقسيط يبقى اسمي اشتريت منك ايه؟ نسيئة. النسيئة يعني الاجل اخرها. فكانوا يؤخرون الشهور، هذا من باب الابتداع في الدين، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما احل الله، لانهم سيجعلون شهر المحرم صفر، سيحلوا محرم هذا العام، ثم صفر القادم او محرم القادم يجعلونه محرما، ثم صفر القادم يجعلونه محرم، سيحل ما حرم الله ويحرم ما احل الله. هذا من باب التشريع. ولذلك رب العالمين قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين الحلال والحرام ما لم يأذن به الله. ولذلك قال انما النسيء زيادة في الكفر، لانهم كانوا كافرين مشركين، ومع ذلك قال زيادة في الكفر، كفر فوق كفر، كفر مركب. انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. لماذا؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله، علشان يكملوا ويجعلوا الشهر اللي استحلوه محرما، يقول لك خلاص خدنا حقنا ورجعنا الايام زي ما كانت. بهذا الاسلوب حدث ارباك للشهور، فما عاد الناس يعرفون في اي شهر هم بيستلفوا الشهور مكان شهور. ولذلك كان لابد وان يأتي تشريع من قبل رب العالمين او خبر من قبل رب العالمين يقول متى او نحن في اي شهر من الشهور. ما اللي يمغى يعني، تخيل لما تقول بلاش النهاردة الجمعة خليه السبت، يجي بعد كده يقول لك طب بلاش الاثنين خليه الثلاث، يجي انت بعد كده جيل من الاجيال يقول الله، هي الايام الحقيقية اللي عند ربنا ايه هي؟ ما انا مش عارف النهاردة الاربع ولا الخميس، احنا بنسمي وكل يوم بنغير الاسماء. الاسم الحقيقي للشهر تاهت، كما حرفت الرسالات وبدلت وغيرت حدث ذلك للشهور، فما عاد الناس يعرفون في اي شهر. حتى جاء محمد عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة ليقول للناس اخبارا عن رب العالمين، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. فبين انه في اليوم الذي وقف فيه كان يوم عرفة عند الله الذي هو في الارض يوم عرفة، وشهر ذي الحجة على الارض هو شهر ذي الحجة الموافق عند الله عز وجل. من هنا استقام الزمان واستقامت الشهور، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الله النسيء لانه زيادة في الكفر. تخيلوا حينما يفعل ذلك الكفار ثم يأتي المسلمون، لا ليقولوا تعال نستلف او نعمل نسيء، لا لا احنا نجعل الشهور كلها حلال. المسلمون الان غيروا وجعلوا كل الاشهر، من يريد ان يقاتل فليقاتل، من يريد ان يفعل فليفعل. هل هذا يليق بالمسلمين؟ هل هذا يليق؟ طبعا المسلمون هنا حينما فعلوا هذا ربما كانت هذه الاحكام غائبة عنهم، فنريد للاحكام الغائبة ان تعود عند المسلمين، وبالذات عند من يدعي انه يريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. حرموا الاشهر الحرم كما حرمها رب العالمين، لان المسلم الموحد يحل ما احل الله ويحرم ما حرم الله، والا كان والعياذ بالله واقعا في بدعة التشريع في الدين بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. اعيذكم بالله، اعيذكم بالله ايها المسلمون ان تقعوا في تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله، لان هذا والعياذ بالله كما سماه رب العالمين هو الكفر. قال انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. ولذلك لما ان وقعت اول سرية، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه الذي ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر جمادة، فكان في شهر جمادة وانتهى جمادة، وجد هو قافلة تمر لابن الحضرمي، فماذا فعل حينما وجد؟ قال فرصة. وكان اخر يوم في جمادة، هل هو اخر يوم ولا رجب ظهر؟ اختلف الامر عندهم وهم بعيدون عن النبي عليه الصلاة والسلام، فخافوا ان تفر هذه القافلة منهم، فقاموا بقتل ابن الحضرمي والاستيلاء على الغنيمة وأخذوا وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال قاتلتم في شهر حرام؟ قالوا يا رسول الله ما كنا ندري. قال إذا لا تقتربوا من هذه الغنائم حتى يحكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم خشية، مع أنهم قتلوا مشركين، قتلوا ابن الحضرمي المشرك، ومع ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال لا حتى يحكم الله عز وجل. المشركون استغلوها فرصة، وبدأت الشائعة محمد الذي يدعي أنه جاء من أجل تعظيم ملة إبراهيم يعتدي على ملة إبراهيم، يحل الحرمات، يقاتل في الشهر الحرام، كيف لك يا محمد أن تدعي أنك على ملة إبراهيم وأنت تفعل وتفعل؟ والرسول بريء من هذا الفعل، ولكن فعله رجل من المسلمين المنتسبين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا نزل القرآن الكريم دامغا فاصلا ليحق الحق ويبطل الباطل. قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبيرة من الكبائر لا تجوز، اذا سئل فأفتى. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبيرة وقع في احد المسلمين مخطئا كان او غير مخطئ، القرآن يحق الحق ويبطل الباطل، ويبطل الباطل. ولكن انتم يا من تدافعون عن ملة ابراهيم انسيتم ما فعلتم؟ فقال لهم قل قتال فيه كبير، دي مسألة خطأ وقع فيه البعض، ولكن ما جريمتكم انتم؟ قتال فيه كبير جريمته صد عن سبيل الله وكفر به بالله والمسجد الحرام، يعني صد عن المسجد الحرام، المسجد الحرام أنسيتم ما فعلتموه في الحرم وأهل الحرم والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. جرائمكم دي كلها نسيتوها ومسكتم الخطأ اللي وقع فيه أحد المسلمين ولم يوافق عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ده أنتم صددتم عن سبيل الله وكفرتم بالله، والمسجد الحرام صددتم أهله عنه وأخرجتم أهله منه، وحولتم الحرم إلى ساحة لتعذيب المؤمنين، ولذلك قال والفتنة أكبر من القتل. الفتنة أن تقيم الحرب حارقة على رجل أعزل، تجيب رجل كبلال يوضع الحجر على صدره، فإما أن يشرك بالله، إما أن يكفر بالله، وإما أن يقتل. هذه الفتنة كما فعلها أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تكفر تعدي، ستستمر على الإسلام والتوحيد لله فنلقيك في النار. هي دي الفتنة التي قال عنها والفتنة أكبر من القتل. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، شوف رحمة ربنا، طب يا رب لو تابوا تاب الله عز وجل عليه. فهنا قال والفتنة أكبر من القتل. فإذا هنا أيها الإخوة الكرام، الأحكام الشرعية المنسية المهدرة في ديار المسلمين، إياك أن تظلم أحدا في أي وقت من الأوقات، ولكن احذر في شهر من الأشهر الحرم التي سردتها لكم وهي أربعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المسلمون، إن تحدثنا عن الأشهر الحرم وعن كون المسلمين ينبغي لهم أن يتقوا الله رب العالمين في سائر أوقاتهم وفي هذه الأشهر الحرم بالذات الأيام الطيبة، وستأتيكم أيام فاضلة العشر الأوائل من ذي الحجة بمشيئة الله تعالى، ستأتيكم هذه الأيام موسم الحج نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته والاعتمار. أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن الشيطان لا يترك الناس أبدا، وإنما قد أقسم لرب العالمين وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومنذ أن التقى بأبينا آدم ورفض السجود له وأصبح حاسدا حاقدا عليه وهو يضمر العداء لهذا الجنس إضمارا عجيبا، حتى إنه ما ترك أباكم آدم لينعم في الجنة بما أنعم الله عز وجل عليه، وإنما رب العالمين أباح لآدم في الجنة كل شيء إلا شجرة من أجل الاختبار، لأن الله يعلم أنه سيقع في الخطأ وسينزل إلى الأرض، إلا شجرة. انظر إلى فعل إبليس، جاءه وقال له ولزوجه إن هذه الشجرة ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، شجرة دي بس شجرة من ضمن ملايين ومليارات الأشجار في الجنة، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، أقسم بالله الكذاب، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما، نزلهم بغرور غرهم، فدلاهما كما تدلي الدلو وتنزله في البئر، فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة حدث ما حدث. إذن هو لا يترك الإنسان أبدا، وقعد للإنسان بطرقه الأربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم أنه لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولكنه لم يقل ومن فوقهم، لأنه لم يمنع عنك رحمة رب العالمين وصلتك بالله عز وجل. ولذلك أنت قل يا رب يا رب، ارفع يديك إلى ربك واطلب منه، هو الذي يحميك ويأخذ بيديك سبحانه وتعالى. ولذلك يأتيك الشيطان من كل باب، يأتيك أولا وهدفه أن تقع في الشرك والعياذ بالله. فإن سلمت ولم يفلح لا ييأس، الشيطان لا ييأس إلا من رحمة الله، والخطط طويلة الأجل يمد لك الحبل. فيأتيك من باب الطاعة، الطاعة، أنت رجل تريد أن تطيع الله يغلق عليك باب الطاعة، كيف؟ يأتيك من باب المنع، يريد أن يمنعك عن الطاعة ويثبطك عنها، فإن استمررت على الطاعة يفتح لك باب الغلو فتقع في البدعة. انظر، يعني أنت إذا هو الهدف يثبطك عن الصلاة عن أي طاعة، فإذا أصررت على الطاعة يقول يأتيك من باب البدعة والغلو في العبادة حتى تصبح مبتدعا، لأن الإسلام صراط مستقيم بين الغلو، بين الغالي والجافي. فيأتيك من هو أتاك من باب الجفاء فرفضت، يأتيك من باب الغلو ويحسن لك البدعة، حتى ثم يأتيك من باب الشكوك، يأتيك من باب الوسوسة، يشككك، يوسوس لك، فيمتلئ الإنسان بالوسوسة فتفسد عليه طاعته، تأتيه البدعة، وهكذا. فإن يأس منك أتاك من باب المعاصي، وأتيك من الكبائر الكبرى، ثم يتدنى بك يتدنى حتى ييسر لك الأمور المحقرات، محقرات الذنوب التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إذا اجتمعت على الإنسان تهلكه، لأن المحقرات كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها المثل، كقوم أو طائفة من الناس نزلوا بطن واد فأرادوا أن يجمعوا حطبا، كل واحد أتى بعود قد كده، ثم الجمع امتلأ فأصبح كومة كبيرة من الحطب، مع أن كل واحد كان جايب إيه، عود صغير أوي، لكن لما اجتمعنا أشعلنا نارا كبرى، استطاعوا بها أن يطبخوا وينضجوا اللحوم ويسخنوا المياه وما شاكل ذلك. إذا معظم النار من مستصغر الشرر، لا تستحقر الذنب الصغير. الشيطان يأتيك مسألة بسيطة فيها إيه، يعني لو عملت ده ثم تتوب إلى الله تتراكم عليك الذنوب، فاحذر، يأتيك من باب الغيبة، يعني المهم يؤثر عليك حتى تجتمع عليك هذه المحقرات فتهلكك. ولذلك قال بعض السلف حينما سئل ما هو اعظم الذنوب التي لا اي هو الذنب الذي لا يغفر، بيسأل احد السلف ويقولون له ما هو الذنب الذي لا يغفر، فقال الذنب الذي يستهين به صاحبه فلا يتوب منه. الذنب اللي ما يتغفرش، اللي انت عمرك ما هتتوب منه، انت ما تتوبش، انت لو وقعت في كبيرة هتبقى شيء حمل، لكن لما يكون ذنب صغير هتعمل ايه؟ حاجة بسيطة، حاجة صغيرة. الذنب ده ما بيتغفرش ليه؟ لانك ما بتفتكرش تتوب منه، فيتراكم عليك يتراكم حتى يهلكك، سلمنا الله واياك. فاحذروا ايها الاخوة الكرام، ولذلك نحذركم من ادمان الذنوب. يعني الخطبة اليوم كان الكلام عنها وعنوانها ادمان المخدرات. ادمان المخدرات امر خطير جدا، لكن هذا الادمان من اين جاء؟ وهو يمثل ماذا؟ ادمان الذنوب. قضية ان الانسان يدمن الذنب، واحد بيدمن شرب السجاير ادمنها حتى اصبح لا يستطيع ان ينفك عنها. انسان ادمن النظر الى النساء لا يستطيع ان ينفك عنه. انسان ادمن شرب الخمر لا يستطيع ان ينفك عنه. انسان ادمن المخدرات. دائما الادمان لانه مضر بالصحة ويجعل الانسان هائجا ويفعل كذا ويرتكب الجرائم، فالكل بيتجه في الكلام على ادمان المخدرات. ادمان المخدرات ده الصورة البشعة لإدمان الذنوب. فاحذروا من إدمان الذنوب أيها الإخوة. الذنب اللي انت مدمن ومقيم عليه حاول تشوف، كل واحد فيكم عارف نفسه كويس، يفحص نفسه، يفحص نفسه ويشوف نفسه زي ما بتعمل تحليل وبتشوف نفسك عندك نقص في الأنيميا في كرات الدم الحمراء، عندك أنيميا، عندك كذا، عندك دهون، عندك كذا. شوف انت وانت أعلم بنفسك اي الذنوب هي التي انت مقيم عليها. وانا كذلك مطلوب مني هذا، يعني كل واحد فينا يسأل نفسه ايه الذنوب اللي احنا ادمناها حتى نتخلص من هذا الادمان، لان ادمان الذنب يجعلك تنسى ان تتوب منه. لو تبت النهاردة هتنسى التوب من اللي انك هتعمله تاني، هتنسى التوب منه بكرة. فاحذروا من ادمان الذنوب، وادمنوا فعل الخيرات، ادمنوا فعل الصالحات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. أقم الصلاة.